اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نشرع بحول الله تعالى في باحث الدليل الشرعي غير اللفظي. قبل الشروع في مباحث دلالة الفعل، لا بأس أن نقدم لذلك بمقدمات. المقدمة الأولى، تقدم فيما سبق أن الدليل الشرعي تارة يكون دليلا لفظيا وأخرى دليلا غير لفظي، وسر هذا التقسيم يبتني على تفسير السنة بأنها قول المعصوم وفعله وتقريره، فإننا متى ما بنينا على توسعة مفهوم السنة إلى ما يشمل الفعل والتقرير، فقهرا حينئذ سيكون الدليل الشرعي تارة لفظيا وأخرى غير لفظي. وأما لو بنينا كما بنى عليه بعض أهل الخلاف على أن السنة تنحصر بقول المعصوم فقط، فحينئذ قهرا ستكون النتيجة أن الدليل الشرعي دليل لفظي فقط، ولا يوجد عندنا دليل غير لفظي. إذن فهذا التقسيم يأتي على ضوء ما يلتزم به شيعة أهل البيت عليهم السلام من تعميم عنوان السنة لقول فعل المعصوم وتقريره أيضا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، لا شك أن فعل المعصوم عليه السلام حجة كقوله بلا فرق، وذلك بمقتضى عصمته عليه السلام، فإنه حتى لو لم يقم عندنا دليل خاص على أن فعل المعصوم عليه السلام حجة، إلا أننا بعد أن التزمنا، وهذا من أصول مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بعد أن التزمنا بأن الأئمة الطاهرين عليهم السلام معصومون، فبمقتضى هذا الالتزام تثبت الحجية لأفعالهم أيضا. وهذا ما تدل عليه، إلى جانب ذلك ما تدل عليه عدة من الآيات القرآنية والروايات الشريفة، نظير قوله تبارك وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن ذلك يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة في حق غيره، ولغيره أن يتأسى به في فعله، ونظير ذلك بالنسبة لبقية المعصومين عليهم السلام أيضا وارد وواضح. المقدمة الثالثة وهي المهمة، أن دلالة الفعل كما حرر في علم الأصول تختلف عن دلالة اللفظ، فإن دلالة اللفظ يمكن أن يتمسك فيها بالإطلاق، بينما دلالة الفعل لا يمكن أن يتمسك فيها بالإطلاق بما هو فعل. ولذلك يقول الأصوليون إن الفعل لا لسان له، ومرادهم من أن الفعل لا لسان له يعني أن الفعل لا إطلاق له كما هو الحال بالنسبة إلى اللفظ. فإن اللفظ على طبق ما تقدم عندنا في مباحث الإطلاق عندما يتكلم المتكلم ويختار لفظا من ألفاظ الطبيعة ويختار لفظا من ألفاظ الأجناس وهو في مقام البيان، ومع ذلك لا يأتي بقيد لتقييده، ينعقد إطلاق لكلامه بمقتضى قرينة الحكمة، بينما هذا لا يمكن تحققه لفعله، إذ أنه عندما يفعل فعلا فالفعل في نفسه غير قابل للتقييد بفعل آخر، وإذا كان غير قابل للتقييد بفعل آخر يكشف عن المراد من الفعل الأول، فحينئذ لا ينعقد إطلاق للفعل، كما أنه لا تقييد له لا إطلاق له. وبالتالي فإن الفعل بمقتضى القاعدة الأولية، بمقتضى الأساس الأولي، لا إطلاق له، وإذا كان لا إطلاق له فإنه يؤخذ فيه بالقدر المتيقن. القاعدة الأساسية التي ينبغي البناء عليها في التعامل مع دلالات الأفعال أن الأفعال لا إطلاق فيها، وإذا كان لا إطلاق فيها لأنها لا لسان لها فحينئذ يقتصر دائما على المورد المتيقن، يقتصر على المورد المتيقن. وبعبارة أخرى الفعل بما هو فعل لا لسان له، ولكنه من خلال القرائن المحتفة به قد يكون له لسان، قرائن مقالية، قرائن حالية، قد يكون له لسان، ولكن هذا ليس كلامنا فيه الآن، كلامنا في القاعدة الأساسية. الفعل بما هو فعل لا لسان له، فإذا كان لا لسان له لا إطلاق له، فإذا كان لا إطلاق له يقتصر منه على ماذا؟ على القدر المتيقن فقط في مقام الاستفادة. وبالتالي فلو صدر فعل من المعصوم عليه السلام وهذا الفعل الصادر منه لم نعلم وجه دلالته، لم نعلم وجه دلالته، هل صدر منه لكونه فعلا طبيعيا؟ افترضوا أن المعصوم عليه السلام كان يتوضأ، فبدأ بغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، أو مثال أوضح من ذلك أن المعصوم عليه السلام عندما غسل وجهه بدأ بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فهل يستفاد من ذلك لزوم الغسل من الأعلى؟ أو لا أقل، يستفاد من ذلك استحباب الابتداء من الأعلى في الغسل، أو لا يستفاد شيء من ذلك؟ نقول إذا لم تكن هنالك أي قرينة الفعل بما هو فعل، بغض النظر عن أي قرينة محتفة به، هذا الفعل بما هو فعل لا لسان له، هذا الفعل لا يستطيع أن يقول أنا مستحب، أنا راجح، أنا لازم، هذا الفعل صامت لا كلام له. فكما نحتمل أن هذا راجح ونحتمل أن الرجحان تارة على مستوى الوجوب أخرى على مستوى الاستحباب، نحتمل أيضا أن هذا كان فعلا طبيعيا تصرفا طبيعيا، فإن الإنسان حتى في غير مقام الوضوء إذا غسل وجهه فإنه يبدأ الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فالإمام بمقتضى الحركة الطبيعية وضع يده من الأعلى وجرها إلى الأسفل، فلا يدل ذلك على عدم جواز النكس والمسح من الأسفل والغسل من الأسفل إلى الأعلى. إذن نقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن هنا هو الجواز، أنه يجوز الغسل من الأعلى إلى الأسفل، لا أن ذلك واجب ولا أن ذلك مستحب، بل ولا أن ذلك ماذا مباح بالإباحة الخاصة، بل أكثر ما هناك هذا التصرف فعل مباح بالإباحة العامة، ولك أن تقول بأنه ليس بمحرم، أن هذا الفعل ليس بمحرم، هذا هو القدر المتيقن يقتصر عليه. إذن فالقاعدة الأساسية التي ننطلق منها في مبحث دلالة الفعل أن فعل المعصوم عليه السلام وكذلك فعل غيره لا فرق فيما لو أردنا أن نستنطق الأفعال، الفعل بما هو فعل لا لسان له، فإذا كان لا لسان له كما ذكرنا لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. بعد هذه المقدمات الثلاث نقول عندما يصدر فعل عن المعصوم عليه السلام فما هي دلالة هذا الفعل على الحكم الشرعي؟ في مقام الإجابة عن هذا السؤال نقول بأننا تارة نحرز صدور الفعل عن المعصوم عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي، نحرز صدور الفعل عن المعصوم عليه السلام في مقام التعليم، وهذا وارد بالنسبة إلى مثلا الوضوءات البيانية كما يعبر عنها الفقهاء، والمراد من الوضوءات البيانية الوضوءات التي كان يحكيها المعصومون عليهم السلام عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. فمثلا ورد في رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قام الإمام الباقر بنفسه وطبق عملية الوضوء النبوي. يعبر عن هذه الرواية وعن أخواتها بروايات الوضوء البيانية أو الوضوءات البيانية، فهنا نحرز أن المعصوم عليه السلام في مقام التعليم، أو ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وهي واردة من طريق الفريقين صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كان المعصوم عليه السلام في مقام التعليم فحينئذ تنعقد لفعله دلالات شرعية بلا شك وبلا ريب، إلا أن هذه الموارد موارد محدودة وموارد قليلة، وهي محفوفة بقرائن، هذه القرائن موجبة لظهور الفعل المعصوم في التعليم، وبالتالي فدلالاته تكون دلالات واضحة معينة ويؤخذ بها بحسب ما دلت عليه. وتارة أخرى وهذا هو محل الكلام، لو صدر الفعل من المعصوم عليه السلام ولم تقم عندنا قرينة على أن المعصوم في مقام التعليم، لم تقم عندنا قرينة على أن المعصوم في مقام البيان. فهنا بأي مقدار يمكن أن يستفاد من الحكم الشرعي من الفعل المعصوم؟ بأي مقدار يمكن أن يستفاد من الفعل المعصوم؟ هذا هو مربط الفرس، هذا هو محل الكلام. قلنا بأن القاعدة كما ذكرنا في المقدمة الثالثة، بأن القاعدة هي الأخذ ماذا؟ بالقدر المتيقن. فهل يمكن الخروج عن القاعدة في موارد معينة؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن لنا تأسيس ضوابط وقرائن عامة يستفاد منها في مقام التعامل مع فعل المعصوم، أو لا يمكن ذلك؟ هنا حاول السيد الشهيد قدس الله نفسه إبراز قرائن عامة، صياغة قرائن عامة، وهذه القرائن العامة يمكن أن يستفاد منها في موارد عدم قيام قرينة خاصة على ماذا؟ على كون المعصوم في مقام التعليم. وإن لم تقم عندنا قرينة خاصة، إلا أنه يمكن الاستفادة من القرائن العامة، إبراز نكات عامة. هذه النكات العامة نلجأ إليها ونستفيد من فعل المعصوم عليه السلام بما يتناسب مع تلك النكات. ولأجل أن يتضح هذا المطلب مفصلان، نقول بأن فعل المعصوم عليه السلام تارة يكون عملا وأخرى يكون تركا، والكلام في كلا المقامين، أن فعله سواء كان عملا أم كان تركا، هل يمكن استنباط دلالة شرعية منه أم لا؟ فنأتي أولا إلى الصورة الأولى وهي صورة العمل، ثم نأتي إلى صورة الترك. أما صورة العمل فنقول هنالك ثلاث نكات أو ثلاث قرائن عامة يمكن الاستفادة منها أو يمكن من خلالها الاستفادة من فعل المعصوم. النكتة الأولى أو القرينة الأولى هي أن يكون الفعل الذي صدر عن المعصوم عليه السلام فعلا عباديا، أن يكون الفعل الذي صدر عن المعصوم فعلا عباديا، كما لو كان صلاة مثلا أو كان صياما أو كان ما شاكل ذلك، فحينئذ يمكننا ماذا؟ يمكننا القول بأن فعل المعصوم يدل على الاستحباب أو يدل على الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب. فهنا بعد أن كنا نأخذ بالقدر المتيقن فقط بمقتضى القاعدة، وهو أن الفعل الصادر من المعصوم ليس بمحرمين، تجاوزنا القدر المتيقن إلى دلالة ماذا؟ أعلى وأكبر وأوسع، وهي أن الفعل هذا دال على رجحان العمل، وبالتالي فيمكن للفقيه أن يستنبط من فعل المعصوم عليه السلام هذا رجحان العمل في حق المكلف. وبما أنه لا ولو بعنوان رجحانه بنية القربة المطلقة بغض النظر عن الوجوب وماذا والاستحباب. هذه قرينة عامة. القرينة الثانية من القرائن هي أن لا يكون الفعل الفعل بمقتضى الطبع العقلائي، وبعبارة أخرى أن يكون الفعل على خلاف مقتضى الطبع العقلائي، وهذا مثلنا له في الوضوءات البيانية. قلنا في الوضوءات البيانية ورد أن المعصوم عليه السلام كان يغسل من الأعلى إلى الأسفل، وذكرنا أن هذا هو مقتضى الطبع العقلائي، وبالتالي فلا توجد في هذا الفعل نكتة عامة يمكن على ضوئها استفادة شيء من فعل المعصوم، ولكن يوجد عندنا أيضا في الروايات، في روايات الوضوء البيانية، يوجد عندنا أن المعصوم عليه السلام قد اغترف بيده اليمنى وصب في اليسرى ثم غسل اليمنى، هذا قطعا على خلاف ماذا؟ على خلاف مقتضى الطبع العقلائي، فإن من يريد غسل يده اليمنى لا يلجأ إلى أخذ شيء بيده اليمنى يضعه في اليسرى ثم يغسل اليسرى، بل يبادر مباشرة إلى الأخذ باليسرى وغسل اليمنى. فهذا الفعل عندما يصدر من المعصوم عليه السلام يعلم أن هذا الفعل ليس جائزا فحسب، بل هو دال على الرجحان، بل هو دال على الرجحان. لماذا؟ لأن هذا الفعل على خلاف الطبع العقلائي، فلو كان هذا الفعل جائزا لما كان المعصوم يلجأ إليه بهذه الطريقة، لو كان جائزا فحسب، إذ لا فرق حينئذ بين أن يأخذ بيده اليمنى ويصب في اليسرى ثم يغسل اليمنى، وبين أن يأخذ باليسرى مباشرة ويصب على اليمنى، بل هما إذا كان جائزا بل هما سيان، ولا شك أن الأول سيكون ماذا؟ أكثر كلفة من الثاني. والمعصوم عليه السلام إن لم يكن معصوما فلا أقل هو من العقلاء، وعاقل لا يمكن أن يلجأ إلى هذه الطريقة المطولة لأجل تحقيق الغرض الذي يحصل بطريقة مختصرة وسهلة. فيعلم من لجوء المعصوم إلى الطريقة الأخرى التي على خلاف مقتضى الطبع، يعلم أن ذلك لرجحانها، يعلم أن ذلك لرجحانها الأعم من الوجوب والاستحباب. هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة من القرائن العامة هي تكرار صدور الفعل من المعصوم عليه السلام، فإن تكرار صدور الفعل من المعصوم عليه السلام يدل على ماذا؟ لا يدل على جوازه فقط، بل يدل على رتبة أعلى، يدل على رجحان الفعل. ولكن هذا يمكن إدراجه، يعني هذه القرينة يمكن إدراجها في القرينة السابقة، إذ أن تكرار الفعل تارة يكون فعلا بمقتضى الطبع العقلائي فتكراره وعدم تكراره سيان، وتارة يكون على خلاف مقتضى الطبع العقلائي، فيعلم من تكراره ماذا؟ أنه ليس جائزا فحسب، بل هو راجح رجحانا مؤكدا، راجح رجحانا مؤكدا، بحيث أن المعصوم عليه السلام لا يتركه في حال من الأحوال، فيستفاد من ذلك رجحانه رجحانا مؤكدا. فإذا هذه القرينة العامة الثالثة وإن كانت تنطوي في الثانية إلا أن دلالتها أرقى من الثانية، يعني هي تؤكد الثانية وزيادة، فالثانية تؤكد الرجحان وهذه ماذا؟ تؤكد الرجحان بشكل أقوى، تؤكد الرجحان بشكل أقوى. ولذلك أمثلة كثيرة في حياة المعصوم عليه السلام. مثلا كان من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا ما يستفاد من روايات السيرة، هنا يستفاد من روايات السيرة في مثل هذه الأمور، كان من سيرته عليه السلام أن يتطيب عند كل صلاة، كان من سيرته عليه السلام أن يأكل الملح قبل الطعام. أكل الملح قبل الطعام ليس مقتضى الطبع القلائي. كان من سيرته، وهكذا الروايات التي تعبر عن سيرة المعصوم عليه السلام، فهذه الروايات يستفاد من تكرار المعصوم بحيث كان من سيرته، يعني أنه كان محافظا على ذلك، يستفاد أن هذا الفعل ليس راجحا، ليس جائزا، بل ليس راجحا فحسب، وإنما راجح رجحانا مؤكدا. إذن نعود إلى ما كنا فيه، وهو أنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة فإن فعل المعصوم لا لسان له، ولكننا يمكننا إبراز نكات وقرائن، هذه القرائن يمكن أن يستفاد منها في توسعة الاستفادة من فعل المعصوم عليه السلام. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى والفرض الأول. وأما الصورة الثانية وهي ترك المعصوم لعمل معين، ترك المعصوم لعمل معين أيضا مقتضى القاعدة الأولية فيه هو ماذا؟ هو عدم الوجوب. Thank you. أن أفعال المعصومين إذا علم باختصاصها بالمعصوم فلا تسرى لغيره، وإذا علم بعدم الاختصاص أمكن الاستفادة منها لغيره، وإذا احتمل الاختصاص فحكمه حكم العلم بالاختصاص قلنا هذا تنبيه، هذا التنبيه يجر إشكالا، والإشكال فحواه أن دليل أن احتمال الخصوصية إذا كان مانعا من الأخذ بفعل المعصوم فإن الخصوصية لا تنفك عن المعصوم، إذ أن المعصوم إما نبي إما إمام، فإذا صدر منه الفعل احتملنا أن هذا الفعل لأجل إمامته، لأجل خصوصية إمامته أو لأجل خصوصية نبوته، وإذا احتملنا ذلك فحينئذ لا يمكن الأخذ بشيء من أفعال المعصومين. وبعبارة أخرى إن احتمال الخصوصية لا ينفك عن فعل من الأفعال، ومقتضى ذلك أن جميع الأفعال لا يمكن الأخذ بها، إلا أن هذا يمكن الجواب عنه بأن خصوصية النبوة وكذلك خصوصية الإمامة هاتان الخصوصيتان غير دقيقة. تبقى لي طاقة على الكلام، والحمد لله رب العالمين.